إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا في يوم سابق ذكر فوائد حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. وذكرنا أن من فوائد الحديث تحريم الغدر ووجوب الوفاء، ومن فوائد هذا الحديث تحريم تعبيد الأحرار. ذكرنا أنه يلحق بذلك أولئك الذين يخطفون الأحرار ويطلبون عليهم الفدية، وأن ذلك من كبائر الذنوب ومن أكل المال الحرام. وفي الحديث وجوب إعطاء الأجير أجره، وتحريم تأخير إعطاء العمال أجورهم ورواتبهم، وأن ذلك من المحرمات. ثم قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وهذا الحديث له سبب، وذلك أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فطلب منهم الرقية لكون سيد ذلك الحي قد لدغ، فانطلق أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ على اللديغ الفاتحة فبرئ، فأعطوه شياها، فقال أصحابه: أخذت على كتاب الله أجرا؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ففي الحديث جواز إعطاء الهبة للقارئ على المريض، وفيه جواز التداوي قياسا على الرقية بجامع كونهما أسبابا للشفاء. واستدل الجمهور بحديث الباب على جواز جعل الجعالة على الرقية بأن يقول: إن رقيت أو شفي مريضي فلك من المال كذا. وفي الحديث أيضا جواز أخذ الأجرة على الرقية، وقد استدل الجمهور بالحديث على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، كما قال بذلك مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة كما قال بذلك مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن عبادة، والعبادات لا يصح أن تؤخذ عليها أجرة، ولأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه علم أناسا القرآن، فأعطاه أحدهم قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وأجاب الجمهور بأن عبادة في هذا الحديث ينوي الاحتساب في تعليم القرآن، فأخذ الأجرة يبطل أجره الأخروي، أو لأن أهل الصفة فقراء فحذره من الأخذ منهم. وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت في إسناده الأسود بن ثعلبة وهو مجهول، فلا حاجة للجواب عنه. وحينئذ فالصواب أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ومثل المعلم الخارص والقسام وكاتب الوثائق كما قال الجمهور. وكره مالك أخذ الأجرة على ذلك، ولا يدخل في هذا الحديث وفي هذا الخلاف أخذ الرزق من بيت المال، فإنه جائز على هذه الأقوال جميعا. وكذلك أخذ الأجرة على أعمال القرب من الأوقاف والوصايا والنذور فإنه يجوز، وما زال عمل المسلمين على إعطاء القائم بمثل هذه الأعمال العبادية شيئا من الأوقاف أو الوصايا أو النذور. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. قلت: هذا الحديث كما ذكر المؤلف ورد من طرق متعددة، أولها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ماجه، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وثانيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ورد من طريقين، أحدهما فيه عبد العزيز بن أبان وهو متروك فيكون ضعيفا جدا، والثاني فيه عبد الله بن جعفر وهو ضعيف، كما ورد هذا من حديث جابر عند الطبراني، وفيه شرقي بن القطامي ومحمد بن زياد بن زبار وهما ضعيفان، كما ورد من حديث أنس رضي الله عنه، لكن هذا الحديث فيه خطأ، فقد أخطأ فيه محمد بن زياد، فبدل أن يرويه من حديث جابر رواه من حديث أنس، لكن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا مما يدل على أن هذا اللفظ له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالحديث المسارعة في إعطاء الأجير أجره، لأنه قد قام بعمله، وحينئذ فلا بد من المبادرة بإعطاء الأجير أجره. وفي هذا الحديث من الفوائد تحريم أكل المستأجر لأجرة الأجير، وأن ذلك من المحرمات، وفيه وجوب إعطاء الأجير أجره إذا أدى العمل المناط به. وفي الحديث المبادرة والمسارعة بإعطاء الأجير الأجر الذي حصل الاتفاق معه عليه، وأن التأخير عن وقت إعطاء الأجير أجره من الممنوع شرعا. وفي الحديث الترغيب في أداء الحقوق وإيصالها لأصحابها، وأن عدم إيصالها لأصحابها قد يسبب شيئا من الآثام والذنوب. ثم قال المؤلف: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي أجرته. رواه عبد الرزاق. وفيه انقطاع، وقد وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قلت: هذا ورد من طريقين، أحدهما من طريق أبي سعيد بإسناد منقطع، والثاني ورد عند البيهقي بإسناد حسن من طريق أبي حنيفة رحمه الله، كما ورد مرسلا من حديث عطاء بن يسار، وسنأتي لبيان معاني هذا الحديث وللكلام في إسناده في يوم آخر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.